وفي قلبي مع النبضات.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، لقد تحدثت أمس حديثا هو أقرب ما يكون إلى القلوب، لأنه حديث عن خالق القلوب وربها ومحبوبها، عن رب العالمين جل وعلا وتبارك وتعالى وتقدست أسماؤه. واليوم أريد أن أسألكم سؤالا، أخي أختي الكريمة، هل تحب الله عز وجل؟ هل تحبين الله تبارك وتعالى؟ هل يتغلغل في قلبك أو تغلغلت في قلبك محبة ربك سبحانه وتعالى، فجمعت في عبادتك لله بين الخوف والرجاء والذل والمحبة لله عز وجل؟ هل تحب ربك حبا حقيقيا؟ هل تدرك أن الله عز وجل خالقك، وأن أمره كله، وأن أمرك كله بيديه وحده تبارك وتعالى؟ هل تدرك أن الله عز وجل قد أنعم عليك نعما لا تستطيع عدها ولا إحصاءها ولا تصور عظم قدرها؟ فهل تحب الله عز وجل؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغذوكم به من النعم. هل تدرك حلم الله عز وجل عليك، وكيف أنه يرحمك، يراك ويسمعك، وأنت تعصيه وتخالف أمره وتتجرأ عليه، بل وتجاهر بالمعصية وتبارزه بها حيث كنت، ومع ذلك هو عز وجل يمهلك لعلك تتوب، يمهلك لعلك ترجع، يحلم عليك لعلك تستقيم على هدي ربك، بل إنه عز وجل يطلب أو يريد المغفرة حتى لليهود والنصارى. يقول لليهود والنصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، قال لهم ربهم: أفلا يتوبون إلى الله؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم؟ فهل تتصور هذه المعاني؟ هل تحب الله عز وجل لأنه تبارك وتعالى رؤوف رحيم، يعطيك على الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة يجزيك عليها سيئة مثلها أو يعفو، والعفو أحب إليه من العقوبة، والمغفرة أحب إليه من المؤاخذة؟ فهل تحب ربك أختي الكريمة؟ هل تحبين الله الذي وهبك الجمال وأعطاك من نعيم الدنيا ما أعطاك، ثم أنت تخرجين متبرجة تظهرين هذا الجمال، تظهرين هذه المفاتن، أمرك بالحجاب ولم تسمعي لأمره ولم تطيعيه، ومع ذلك هو رحيم بك، لطيف بك سبحانه وتعالى؟ فهل تحبينه عز وجل؟ هذه أسباب قليلة جدا مما يحببنا في ربنا عز وجل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة المحبة: هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عملها شمر المسابقون، وعليها عليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، وهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب. إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. أصلها ثابت في قرار القلب، وفرعها متصل بسدرة المنتهى. لا يزال سعي المحب صاعدا إلى حبيبه، لا يحجبه دونه شيء. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومادة المحبة والحب أيها الكرام تدور في اللغة على خمسة أشياء، وهذا من أعجب ما تسمعه في كلام في لغتنا. معنى الحب، أحد هذه المعاني الصفاء والبياض، ومنه قولهم لصفاء الأسنان ونضارتها حبب الأسنان، يعني بياضها وصفاؤها. الثاني العلو والظهور، دي معاني الايه؟ المحبة، الحب. الحب بمعنى العلو والظهور، ومنه حبب الماء وحبابه، وهو ما يعلوه عند المطر الشديد، وحبب الكأس منه. الثالث اللزوم والثبات، الحب بمعنى اللزوم، اللزوم والثبات، ومنه حب البعير وأحب إذا برك ولم يقم من مقامه. إذا برك يقال له حب، يعني لازم مكانه وثبت فيه. لاحظ معايا الصفاء والبياض والعلو والظهور وحبب البعير أي ثباته ولزومه. الرابع اللب، الحب بمعنى لب الشيء وخالصه، ومنه حبة القلب أي لبه وداخله، ومنه الحبة لواحدة الحبوب التي هي أصل الشيء ومادته وقوامه. ويأتي الحب أيضا المعنى الخامس بمعنى الحفظ والإمساك، ومنه حب الماء، يقال للوعاء الذي يحفظ فيه الماء حب الماء، لأنه يحفظ الماء ويمسكه وفيه الثبوت أيضا. فتصوروا إلى معنى المحبة، فالمحب أيها الإخوة الكرام قد ابيض قلبه وصفى قلبه لمحبة محبوبه، فليس فيه شيء من الكدر، وهو مع ذلك قد علا بمحبوبه وجعل محبته فوق كل محبة وآثره على كل شيء دونه، وهو مع ذلك حب ثابت راسخ لا يتزعزع في هذا القلب ولا ينسلخ الإنسان عنه أبدا، بل هو ثابت على محبته. وهو مع ذلك أيها الإخوة الكرام قد تعمق هذا الحب إلى لب هذا القلب وأصبح خالصا من صميم الفؤاد. أين قلبي؟ وهو مع ذلك يا أيها الإخوة الكرام قد لزم هذا الحب وسمى به وارتقى به، وهو مع ذلك قد حفظ محبوبه من أن يدنو أحد منه فيشاركه في محبته. هذا هو معنى الحب. فهل تحب الله عز وجل هذه المحبة؟ قد يقول قائل نعم أحب الله حبا شديدا حبا لا ينازعني فيه أحد، فنقول له اسمع، لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة. مش البينة على من ادعى؟ البينة على من ادعى. وأنت تدعي أنك تحب الله فهات البينة، فين الدليل؟ فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي. كان اللي قلبه عادي جدا ما فيهوش أي مشكلة وقد خلى قلبه من الحب، كان ممكن إن هو يغني أشعارا بالحب وأنا أحبك وأنا هائم بك وأنا كذا وأنا كذا، هو أصلا خالي القلب. لكن لابد لصحة هذه الدعوة من دليل وبينة. فتنوع المدعون في الشهود فقيل لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة. قال الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه بينة المحبة. فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم في أفعاله، وثبت أتباع الحبيب عز وجل في أفعاله وأخلاقه وأقواله، فطولبوا بعدالة البينة، طولبوا بعدالة وتزكية البينة. وما هذه التزكية؟ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فتأخر أكثر المحبين. شوف كل مدى إيه؟ المحبون يقلون لأن المحبة امتحان. وقام المجاهدون فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، فهلموا إلى بيعة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلما عرفوا عظمة المشتري وفضل الثمن وجلال من جزى أو من جرى على يديه عقد التبايع، عرفوا قدر السلعة وأن لها شأنا، فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخس. هذه النفوس وهذه الأموال طالما أنه يقابلها الجنة والجنة سلعة غالية جليلة، فقد بادر هؤلاء المجاهدون وباعوا نفوسهم وقالوا لا نقيلك ولا نستقيلك، عمرنا ما هننقض عقد هذه البيعة لأن الثمن غال جدا عظيم جدا. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكان. فلما فعلوا ذلك قيل لهم أما وقد صارت نفوسكم وأموالكم لنا؟ فقد رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعافها معها. قال الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. قد يقول قائل بعدما سمع هذا الأمر إذن صعب علي، كيف أعرف أني أحب الله عز وجل وما هي الأسباب التي توصلني إلى محبته تبارك وتعالى؟ هذه أسباب ذكرها ابن القيم رحمه الله، قف عليها حتى تحب الله. أولا قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد منه، لأن القرآن ده كلام من؟ كلام الله، ومن أحب أحدا أحب كلامه. الثاني التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. يعني مش بس هتبقى محب، ده أنت كمان هتبقى محبوب، كما قال ابن القيم ليس العجب من قوله يحبونه، ولكن العجب من قوله إيه؟ يحبهم. الله يحبك، لا دي مرتبة عالية جدا جدا. الثالث دوام ذكره على كل حال، دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من ذكر الله عز وجل. شوف اللي بيحب إنسان أو لما واحد بيحب واحدة أو العكس، يأنس بذكره في كل صباح ومساء، كل فال فلان فلان فلان. فأنت تحب رب العالمين فأكثر ذكر رب العالمين. الرابع، إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. يعني في حاجة أنت بتحبها وفي حاجة تقابلها وتضادها يحبها الله عز وجل. لو أنت محب صادق هتفضل اللي ربنا عز وجل يحبه على ما تحبه أنت. السبب الخامس، مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته. إنك تتأمل في أسماء ربنا وصفاته عز وجل، الغفور الحليم الرحيم الودود الجواد الكريم العفو الرؤوف. وتستحضر أيضا مع هذا أنه عز وجل قوي متين شديد العقاب عزيز ذو انتقام. مطالعة قلبك لأسماء الله عز وجل وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. السادس، مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة فإنها داعية إلى محبته. شوف كده حواليك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. شوف النعم اللي ربنا من عليك بها، وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك تغرقك النعم، فهذا يحببك في ربك تبارك وتعالى. السابع وهو من أعجبها، انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. الذل هو سبيل المحبة، وده طبعا مش لأي حد. شوف الإنسان اللي بيحب، برضه المثال ده دايما حاضر معانا كده، اللي بيحب واحدة وبدأت تتقل عليه وبدأت تضايقه يقول جرى ايه، انا عندي كرامة انا عندي عزة، لا تروح بالسلامة. لكن المؤمن لا ينال درجة المحبة إلا إذا أذل نفسه وكسر نفسه لمحبوبه، فالعز كل العز في ذله لرب العالمين. الثامن، الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية ثم ختم ذلك بالاستغفار. والله عز وجل تنزل في ثلث الليل الآخر، هل من داع فأستجيب له؟ أخلو بربك، قف بين يديه، أسجد بين يديه، تضرع له حتى تنال محبته. التاسع، مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما تنتقي أطايب الفاكهة. هكذا تصل إلى محبة الله عز وجل فتحب ربك. لكن هل يحب الله العبد؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وقد قال الله عز وجل: إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين، يحب الصابرين. وإذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فهنيئا لمن أحبه الله تبارك وتعالى، هنيئا له. وإذا أردت أن يحبك ربك فتقرب إليه بالنوافل كما ذكر ذلك ابن القيم وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه العظيم. أختم بهذه الأبيات اليسيرة: قم في الدجى يا أيها المتعبد، حتى متى فوق الأسرة ترقد؟ قم وادع مولاك الذي خلق الدجى، والصبح وامض فقد دعاك المسجد، واستغفر الله العظيم لزلة، واطلب رضاه فبابه لا يوصد، واضرع وقل يا رب عفوك إنني من غير عفوك ليس لي ما يعضد، أسفا على عمري الذي ضيعته تحت الذنوب وأنت فوقي ترصد، يا رب لم أحسب مرارة
أنت مصدر عن زلات قد طاب منها المورد. يا ربي قد ثقلت عليه كبائري بإزاء عيني لم تزل تتردد. قم في الدجى يا أيها المتعبد حتى متى فوق الأسرة ترقد.
بارك الله فيكم وجعلنا الله وإياكم من المحبين ربهم ومن المحبوبين عند ربهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
إليك أبث أشعاري لتأسر قلبك الكلمات، وما شعري سوى ما سار في قلبي مع النبضات. قصيدي يحمد الباري ويسأل ربه الرحمات، ويعلي صالح الأخلاق يدعو الناس للخيرات، يزف لأمة الآمال يوقظها من الغفلات. وشعري باسم حينا وحينا يسكب العبرات، وشعري دعوة تسري مع الصرخات والهمات.